الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على قول المصنف رحمه الله: فصل في العتق بعوض، فصل في العتق بعوض. وهذه قلنا أحكام متعلقة بالعبيد وعتقهم، وإن كانت غير يعني واقعية في زماننا، لكننا نتعلمها من باب العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في العتق بعوض. وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف، عتق في الحال بلا شيء، لأنه اعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله، فعتق ولم يلزمه شيء. وأنت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل، لأنه اعتقه على عوض فلا يعتق بدون قبوله، وعلى تستعمل للشرط والعوض، كقوله على أن تعلمني مما علمت رشدا، فقوله على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
يعني مقصود المصنف التفريق بينما لو قدم الحرية ثم عطف الشرط، فحينئذ يصبح حرا والشرط باطل. فإن قال السيد لعبده: أنت حر وعليك ألف، فهنا عتق في الحال بلا شيء. لماذا؟ لأن الحرية حصلت منه قبل، وجملة عليك ألف عطف على حر، وعليك ألف عتق على حر، فكأنه ملغى. كما لو قال إنسان لآخر: أنت صديقي وعليك ألف، لا يلزمه أن يدفع عليك ألف، لأن الحر لا يلزمه بقولك وعليك ألف أن يلزم أن يدفع لك ألف. لكن إن قال على أنت حر على ألف بدون واو، الآن اختلفت المسألة. إن قال أنت حر على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل، فإن قبل عتق وإلا لم يعتق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويلزمه الألف على أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول، تلزمه خدمة على الأصح، فيصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، لقول سفينة اعتقتني أم سلمة وشرطت علي نخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، رواه أحمد وابن ماجه ورواه أبو داود بنحوه. للسيد بيع الخدمة المستثنات من العبد أو من غيره، نص عليه في رواية حرب.
يعني لو قال الإنسان: أنت حر على أن تخدمني سنة، فهو حر والشرط غير لازم، فيعتق بلا قبول الشرط. وأما هل لابد في هذه الحالة أن يقبل؟ الصواب أنه لا يشترط، يصبح حر بمجرد قوله: أنت حر على أن تخدمني سنة، يصبح حرا وتصبح الخدمة لازمة. وإن قال: أنت حر على أن تخدمني مدة حياتي، فالصحيح أنها أيضا لازمة، لحديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا، عتق وطلق الكل، لأنها مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة. قال أحمد في رواية حرب: لو كان له نسوة فقال امرأته طالق: أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق، ليس هذا مثل قوله إحدى زوجات طالق، قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وحديث صلاة الجماعة تفضو عن صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة.
يعني الآن هذه المسائل يجب أن يتنبه لها العوام. لو قال العامي رقيقي حر، فإن كلهم يصبحون أحرارا، لأن رقيقي الآن جمع مضاف يعم. ولو قال عبيدي حر نفس المعنى. طيب إن قال زوجتي طالق وله عدة زوجات، زوجة مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، فعلى قول المذهب وهو المعتمد ورواية عن الإمام أحمد أنها لا تطلق من زوجاته إلا ما نوى، وهذا هو الصواب. أن الألفاظ العامة، انتبهوا الآن، الألفاظ العامة لها عموم لغوي وله خصوص عرفي، فإذا تعارض العموم اللغوي والخصوص العرفي فنقدم ماذا؟ هذه مسألة مهمة. إن كان الناس لا يدركون العموم اللغوي فإن الخصوص العرفي مقدم، وإن كان الناس يدركون العموم اللغوي وعندهم عرف خاص فالعموم اللغوي مقدم. ولذلك لو قال رجل زوجتي طالق وعنى إحدى زوجاته، وهذا لأنه لم يفهم العموم من قوله زوجتي طالق، لم يفهم العموم، فإنه يعامل معاملة ماذا؟ اللفظ المجمل الذي يحتاج معه إلى النية، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب التدبير، هو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي.
نعم. التدبير معناه تعليق العتق بالموت، يقول لخادمه عبده أو أمته، يقول له أو لها: إن أنا مت فأنت حر أو فأنت حرة. هذا يسمى التدبير في اصطلاح الفقهاء، يسمى تدبير، كما جاء في لفظ الصحابة رضوان الله عليهم وفي لفظ الشارع. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: سمى بذلك لأن الموت دبر الحياة، ويجمع على صحة التدبير في الجملة، وسنده حديث جابر أن رجلا اعتق مملوكا.
يقول سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، هذا غريب من الشارح. الصواب سمي التدبير تدبيرا لأنه حرية بعد الموت، حرية للعبد بعد الموت، فله الحرية عن دبر موت سيده، هذا هو الصواب. نعم.
صلاة. قال رحمه الله تعالى: وسنده حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا اعتق مملوكا عن دبر فاحتاجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بـ800 درهم، فدفع إليه وقال: أنت أحوج منه. متفق عليه. ويعتبر كونه أي التدبير ممن تصح وصيته، فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله.
كل من تصح منه الوصية يصح منه التدبير. نعم.
أحسن الله. وكونه أي تدبير في صحة المرض من الثلث نص عليه، لأن تبرع بعد الموت أشبه الوصية.
نعم. كذلك التدبير لا يصح إلا أن يكون في الثلث، إلا أن يكون في الثلث. نعم.
أحسن الله. وصريحه وكنايته كالعتق: وأنت مدبر، أي قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له، فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الاعتاق، ويصح مطلقا كأنت مدبر، ومقيدا كأن مت في عام هذا أو مرض هذا فأنت مدبر.
التدبير يصح مطلقا ويصح مقيدا. مطلقا أن يقول إن مت فأنت حر، المقيد كان يقول إن مت في مرضي هذا فأنت حر، أو إن مت في عام هذا فأنت حر، هذا يسمى المقيد. نعم.
أحسن الله. فيكون ذلك جائزا على ما قال: إن مات على الصفة التي قالها عتق، وإلا فلا، لأنه تعليق على صفة، فجاز مطلقا ومقيدا كتعليقه على دخول الدار، ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، ونشف الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه.
نعم. التدبير يجوز معلقا، يجوز أن يكون التدبير عن تعليق، كان يقول إن شفيت فأنت مدبر، أو إن جاء زيد، أو إن حضر ابني الغائب فأنت مدبر، ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن وجد الشرط في حياة سيده فهو مدبر، وإن لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت، لأنه يزول به الملك ولم يوجد التدبير لعدم شرطه قاله في الكافي. ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة، فيكون مدبرا تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا.
لو قال السيد لعبده أنت مدبر اليوم، فلم يمت السيد حتى انقضى اليوم ثم مات في اليوم الذي بعده، فلا يعتق لأنه لم يعتق في اليوم الذي وقع فيه التدبير، فانتهى الوصف، فرجع العبد إلى كأنه لا وصف. نعم،
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافا، ويجوز كتابة المدبر. رواه الأثر مع أبي هريرة رضي الله عنه وابن سعود رضي الله عنهما، وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه اعتق غلاما له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضا وبقي بعض، ومات مولاه فآتوا بن سعود فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في تاريخه. ويصح بيع المدبر وهبته لحديث جابر رضي الله عنه.
كأنه يريد المصنف أن يقول: يجوز الجمع بين التدبير وبين المكاتبة، فإن قال رجل لعبده: إن مت فأنت حر عن دبري، فلاحظوا الآن دبره، ثم قال له العبد: إنك شاب، لعل الله يطول بحياتك، لكن أريد أن أكاتبك، فكاتبه وأدى جزءا من المكاتبة، ثم مات السيد، لاحظوا الآن، فما دفع دفعه في مقابل المكاتبة التي هو حر فيه، والباقي يصبح حرا بالتدبير. نعم، هذا مراد حديث ابن مسعود. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ويصح بيع المدبر وهبته لحديث جابر رضي الله عنه وقد سبق، ولأنه إما وصية أو تعليق على صفة، وأيهما كان لم يمنع البيع. وما ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه وما ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع المدبر ولا يشترى، فلم يصح. ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب، ولا يصح قياسه
بالنسبة لهذا الحديث: لا يباع المدبر ولا يشترى. حديث مكذوب موضوع، ولذلك لا يقال فإن صح فإنه يكون كذا، لأنه حديث مكذوب. نعم،
أحسن لك. ولا يصح قياسه على أم ولد، لأن عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع، يكون من رأس المال.
المدبر لا يقاس على أم الولد، أم الولد لا يوهب، أم الولد لا يمكن بيعها على الصحيح من أقوال أهل العلم، المدبر لا يقاس عليها. نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها سحرتها، فقد روى الدار قطني عن عمرة
بنت عبد الرحمن
عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أصاب مرض، وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتضبب، وأنه قال لهم: إنكم لذكروا امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية، الآن صبي قد بال في حجرها. فذكروا ذلك لعائشة فقالت: ادعوا لي فلان الجارية لها. فقالوا: في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها. فقالت: أيتوني بها. فأتيت بها، فقالت: سحرتيني؟ قالت: نعم. قالت: لما؟ قالت: أردت أن أعتق. وكانت عائشة اعتقتها عن دبر منها، فقالت: إن لله علي ألا تعتقي أبدا، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه. واشترت بثمنها جارية فاعتقتها. ورواه مالك في الموطأ والحاكم وقال: صحيح. وعنه: لا يباع إلا في الدين أو حاجة لصاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه.
يعني هذا الأثر لو صح فيه دلالة على أن بعض المتطببين لا سيما بالطب الشعبي يعرفون المسحور والمسحورة، إما من العلامات وإما من وصف المرض. فهذا الرجل الزطي لما وصف لها عائشة رضي الله عنها قال: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة. طيب، هذا مفهوم أنه يمكن من العلامات أن يعرف المسحور، طيب كيف عرف علم بأن الجارية هي التي سحرت؟ سحرتها جارية لها. ثم وصف الجارية بقوله في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها، فذكروا ذلك لعائشة فقالت ادعوا لي فلانة الجارية لها، فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها، فقال ائتوني بها فأتيت بها فقالت سحرتيني؟ قالت نعم. هذا معناه أن هذا الرجل لم يكن مسلما، وإنما كان نوعا من أنواع الكهانة مع التطبب، وهذا لا يجوز العمل به. لكن عائشة رضي الله عنها من فقه أنه ما عملت بخبره إلا لما سألت وقالت أسحرتيني؟ قالت نعم. هنا يعني باعها، هذه مسألة أخرى. الأصل أنه لا يعمل بأقوال الكهان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فإن عاد لملكه عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادة الصفة.
يعني لو صورة المسألة لو قال رجل لعبده أنت حر إن مت، ثم باع العبد لرجل، ثم ذاك الرجل بعد مدة جاء ووهب العبد للسيد الأول مرة أخرى، يصبح مدبرا مرة أخرى، لأن الأوصاف المعلقة في الطلاق وفي العتاق وفي النكاح لا تزول. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ويبطل التدبير بثلاثة أشياء: بوقفه، لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا، وبقتله لسيده لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل للميراث، وبإيلاد الأمة من سيدها لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والاستيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها، فالاستيلاد أقوى فيبطل به الأضعف، وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير.
يعني هنا هذه الأحوال الثلاث لو قال لنا قائل متى يبطل التدبير، نقول في ثلاثة أشياء: بوقف العبد المدبر يبطل تدبيره، بقتل العبد المدبر لسيده يبطل تدبيره، بتوليد الأمة المدبرة يبطل تدبيرها، لأنها ستعتق لكونها أم ولد، وهذا أقوى من التدبير، لأن التدبير لا يمضي إلا في الثلث، وأما تدبير أم الولد ولو من رأس المال. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهية، أي بمنزلتها، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده، لقول عمر وابنه وجابر رضي الله عنهم ولد المدبرة بمنزلتها ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف.
هذه مسألة مهمة. الآن لو أن رجلا أعتق، لو أن رجلا علق عتق امرأة عن دبر وهي حامل، سواء منه أو من غيره، فما حكم الولد؟ قال المصنف وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي. بعد التدبير، ما معنى بعد التدبير؟ يعني بعد قوله إن مت فأنت مدبر، فإن مت فأنت حر. سواء كان هذا الحمل وقت هذا الكلام أو حملت بعد هذا الكلام لا فرق، فإن الولد يتبع أمه في الحرية، وهذا من أصول الشريعة أن الشريعة تغلب جانب الحرية على العبودية، فالولد يتبع جانب الحرية، بمجرد ما أن يموت المدبر المدبر يصبح حرا، إذن ما في بطنها حر. نعم.
أحسن الله عليك. ولأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد من كل منهما وله وطؤها.
هذه قضية لابد أن نحفظها، أن التدبير آكد من كل منهما، اللي هي التعليق بصفة في الحياة والتعليق بوصية، التدبير آكد منهما، لكن ما هو الشيء الذي آكد من الجميع؟ أم الولد.
أحسن الله عليك. وله وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها، سواء كان طؤها قبل تدبيرها أو لا. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما، وقال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، ولعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم قياسا على أم الولد.
نعم هذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء إلا خلافا يسيرا ذكر في الأول ثم انتهى الخلاف، اتفق على ذلك الفقهاء أن الرجل لو قال لأمته التي يطاوها أنت حر إن مت، فيجوز له في حال التدبير في حال لم يمت يجوز له أن يطاها كما كان يطاها من قبل. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وله وطء بنتها إن جاز بأن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها.
هذه مسألة صورتها لو أن رجلا اشترى أمتين والكبرى أم والصغرى بنت، ففي هذه الحالة من ناحية الشرعية لا يجوز للسيد أن يطأ الأمتين، إن وطئ الأم حرم عليه أن يطأ البنت، وإن وطأ البنت حرم عليه أن يطأ الأم، وهذه مسألة أيضا مهمة. فلذلك لو أنه وطئ بنتها إن جاز بأن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها، لأنه لو دبر الأم ولم يكن قد وطئها يجوز له أن يطأ الأم أي يطأ البنت، لأن الحرية لا علاقة لها، حرية أمها لا علاقة لها بها. نعم
أحسن الله عليك. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد، فإن أبى بيع عليه أي باع الحاكم إزالة الملك عنه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
هذه مسألة صورتها كيف؟ لو أن رجلا نصرانيا من أهل العهد والأمان يعيش في بلاد المسلمين وعنده عبد مدبر أو قن أو مكاتب أسلم، فبمجرد ما أن يسلم يلزم السيد بعتقه لأن لا يبقى ملك كافر على مسلم، لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، استدل بعموم هذه الآية الفقهاء على أحكام كثيرة مع أنها خاصة هي في القيامة لكنهم عمموها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقالوا مجرد ما أن يسلم العبد أو تسلم الأمة عند يهودي أو نصراني أو مجوسي فإنه يلزم بإزالة ملكي عنه. كيف يلزم بإزالة ملكي عنه؟ إما أن يقال لسيده إنه حر فيقبل بلا مقابل، وإن لم يقبل يبيعه الحاكم إلى مسلم إلزاما، والأحسن من هذا كله أن يدفع بيت مال المسلمين لسيده الكافر مقابل عبوديته حتى يصبح حرا. نعم
صلى الله عليه. شيخ بخلاف أم الولد إذا كانت الأمة عند رجل كافر وأسلمت الأمة وعندها ولد من الكافر فكيف؟
الصحيح أن الأم أن البنت أو الولد تابع للأم في الإسلام، لذلك الفقهاء اختلفوا، الفقهاء لم يختلفوا في أن تبعية الولد يكون إلى أيهما أسلم سواء الأب أو الأم، فإذا أسلمت الأمة وكان يطاوها سيدها الكافر فإنه لا شك أن الأولاد يكونون تبع لأمهم. نعم
يعني
لا يقصد له هو موجود، ليش يقصد؟ لا أنت خليك أنت في سؤالك يا أبو عبد الله.
لو لم يقطع هو إنما كان لها زوج صغر وولدت وهي قد دبرت من قبل من ملكها الجديد. الولد له حكم الأم برضه؟
نعم تابع لحكم الأم في الحرية. نعم.
لا شيخ أقصد أن إذا دبر
إذا لم يكن قد ولد إذا لم يكن قد ولد حمل
إذا دبر الأمة حال كفرها
طيب.
وله ولد منها طيب. ثم أسلمت
نعم
فيلزم بيعها مع
يلزم بيعها مع الولد والولد تبع لأمه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكتابة. تسن كتابة من علم فيه خير، لقول تعالى: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا وأمانة في قول أهل التفسير. وقال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحوه قول إبراهيم وعمر بن دينار وغيرهما. وعنه أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لظاهر الآية. ولأن عمر
لأن ظاهر الآية أمر، فكاتبوهم إن علمتم فيها، والأمر معلق بالشرط فيزيد الأمر تأكيدا. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكاتبة من نعلم فيه خيرا واجب، هذه رواية عن الإمام أحمد وهو الصواب، وإن كان المذهب هو الأول وهو قول جمهور العلماء. نعم.
أحسن لك. ولأن عمر رضي الله عنه أجبر أنسا على كتابة سيرين، والأول أظهر، والآية محمولة على الندب لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أقول عمر يخالفه فعل أنس.
طيب، قول عمر موافق لنص الآية: أجبر أنسا على كتابة سيرين لما رأى في سيرين من الخير، وكان نظر عمر في محله، فأنجب سيرين من؟ محمد بن سيرين وحفص بن سيرين، كل عائلة كلهم كانوا، فاطمة بنت سيرين، كلهم كانوا أهل خير وصلاح. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال، فلا تصح على خنزير
وهي وخمر. بيع السيد رقيقه أحسن نفسه بمال، عرفت؟ بيع السيد رقيقه نفسه، يعني يقول حق عبده اللي هو رقيق: أبيعك نفسك بمقابل 1000. هذه هي المكاتبة. لو قال لنا قائل: ما معنى الكتابة؟ نقول: بيع السيد رقيقه نفسه بمال، هذا تعريف الكتابة، بيع السيد رقيقه نفسه بمال أو بعوض. نعم.
حسن لك. وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال، فلا تصح على خنزير وخمر.
لماذا لا تصح على خنزير وخمر؟
يجوز بيع،
ليس مالي مال.
ليس مال،
ليس مال، حرام. الحرام لا يكون مالا، ما لا يجوز بيعه لا يكون مالا. الأعيان متى تكون أموالا؟ إذا جاز بيعها. نعم.
أحسن لك. وهي بيع السيد رقيقه بنفسه بمال، فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته لا معين. مباح فلا تصح على آنية ذهب أو فضة، معلوم لأنها بيع يصح السلم فيها فيه، فلا تصح بجوهر ونحوه إلا أن لا يفضي إلى التنازع. منجم أي مؤجل، لأن جعله حالا يفضي العجز عن أدائه، فسخ العقد بذلك فيفوت المقصود، قاله في الكافي.
يعني لو قال السيد لعبده: أبيعك نفسك بألف حالا، لاحظ الآن، هذا يسمى يعني المنجم عكس المنجم. هل هذه كتابة صحيحة أو لا؟ لا، الكتابة لا تسمى كتابة إلا إن كانت منجمة على المذهب. نعم.
أحسن الله إليك. بنجمين فصاعدا، أي أكثر من نجمين، في قول أبي بكر رضي الله عنه ظاهر كلام الخرقي، لأن علي رضي الله عنه قال: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. وقال ابن أبي موسى: يجوز جعل المال كله في نجم واحد، لأنه عقد شرط فيه التأجيل، فجاز على نجم واحد كالسلم، قاله في الكافي.
وهو الصواب أن المال يجوز فيه التنجيم سواء كان على نجم واحد أو نجمين أو 3. فلو قال السيد لعبده: أبيعك نفسك بألف بعد شهر، هذا نجم، أو بعد 3 أشهر، هذا نجم. فإن قال: على أن تدفع إلي كل شهر 100 لمدة سنة، هذه أنجم، كل هذا جائز. المقصود بالنجم هنا، المقصود بالنجم والنجمين والأنجم والنجوم، المقصود به الأشهر، الأشهر العربية يسمونها نجوما. ويمكن أن يقال فصول، لأن هناك نجوم خاصة تظهر في الفصول، مثلا في فصل الخريف يظهر نجم سهيل، في فصل الشتاء يظهر نجم آخر، في فصل الربيع يظهر نجم آخر، في فصل الصيف يظهر نجم آخر، وهكذا. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما.
لا بد أن يعلم، يعلم قدر كل نجم، فإن كان مجهولا لا يصح. نعم،
يعني كل مدة على حسب النجم.
نعم،
كل مدة على حسب النجم.
نعم، لا بد أن يكون النجم معلوما وما يدفع في كل نجم معلوما. نعم،
أحسن الله عليك. يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما، مدته لئلا يؤدي جهله إلى التنازع، ولا يشترط تساوي الأنجم. فلو جعل نجم شهرا ونجما شهرا وآخر سنة، أو جعل قسط أحدهما 100 والآخر 50 جاز، لأن القسط العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك.
يعني اختلاف الأجل لا يضر، لو قال الآن بعد الشهر تدفع لي 100، وبعد شهرين 200، وبعد 3 أشهر 300 ثم تعتق، ما في بأس، هذا أمر مباح. المهم أن يكون معلوما قدره، معلوما زمانه، هذا هو المهم. ولذلك الآن في بيوع الآجل لا بأس باختلاف الدفعات والأقساط، لكن المهم أن يكون معلوما كل قسط كم تدفع وإلى أي أجل تدفع، هذا هو المهم في بيوع الأقساط، في بيوع الآجال، في بيوع الأنجم، نجوم. نعم،
أحسن الله عليك. ولا يشترط الكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه، فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من أصحاب، لكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم، لكن السلم أضيق قاله في تصحيح الفروع، وجزم في الإقناع بعدم الصحة قال وصوبه في الإنصاف.
يعني الصواب أن التأجيل أو الأجل يجوز، سواء إلى ساعتين أو إلى 3 أو إلى 2 أو إلى 2 أو إلى 2، الأمر فيه واسع ما دام قلنا يجوز التنجيم فلا بأس. نعم،
أحسن الله. فإن فقد شيء من هذا ففاسدة ويأتي حكمها.
يعني إذا فقد شيء من هذه الشروط والأوصاف في المكاتبة فتعتبر هذه مكاتبة فاسدة، والمكاتبة الفاسدة لا مضي فيها، كأنها لم تكن. نعم،
أحسن الله. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، لأنها معاوضة كالبيع والإجارة، قدمه في الإقناع واختار الموفق، وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث.
يعني الآن سؤال مهم، الكتابة الآن بمقابل المال، فلا فرق حينئذ ما دام أنه في مقابل المال والمال سيأتي إلى الورثة، لا فرق بين كونه في عافية أو بين كونه في مرض الموت، لأن المال سيؤول إلى الورثة، وهذا هو الصواب. وسواء كانت الكتابة في رأس المال أو كانت الكتابة في الثلث لا يضر. نعم،
صلني. ولا تصح إلا بالقول، لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا، لا نعم. تمكن فيها صريحا.
هذه مسألة مهمة الآن بالنسبة للعتق، قلنا يكون بالقول وبالفعل، أما المكاتبة فلا يصح ولا يمكن إلا بالقول، لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا، كيف بالمعاطاة ندرك أنه أراد المكاتبة؟ ما يمكن. نعم،
صالح. ولا تصح إلا بالقول، لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا من جائز التصرف كالبيع، لكن لو كوتب المميز صح، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده، فصحت كتابته كالمكلف، ويجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه إن كان محجورا عليه عتق، لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. فدل
يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن إذا ثبت الإسناد إلى عمرو، لأن المقصود بعمرو بن شعيب عن أبيه يعني محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، المقصود بأبيه ليس شعيب حتى يقال إنه منقطع، المقصود بأبيه محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وجده المقصود به عبد الله ابن عمرو بن العاص، فعلى هذا يكون الحديث متصلا وسنده حسن، لأن عمرو بن شعيب أحاديثه حسنة. ومما يؤكد على أن المقصود بأبيه عن جده هو محمد لأنه جاء التصريح بهذا في سنن النسائي في عدة مواضع. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا أو أبرأه منه عتق.
هذا هو الصواب، بمجرد ما أن يؤدي آخر درهم عليه فإنه يعتق خلاص، بمجرد ما أن يؤدي آخر درهم عليه يعتق. نعم.
صلى الله. أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبقى عليه شيء منها.
إذا أبرأه منها قال: أنت كم دفعت؟ قال: كاتبتك على 1000. كم دفعت؟ قال: دفعت 900. قال: أبرأتك من 100 الباقية، أيضا يعتق مباشرة. نعم.
أحسن لك. وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله أي المكاتب، لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان، وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده، لأنه عتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه، أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده، نص عليه لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا، أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه، ثم قال وحر، ثم بان العوض مستحقا أي مغصوبا ونحوه، لم يعتق لفساد القبض وإنما قاله حر اعتمادا على صحة القبض.
نعم، لأن إذا كان القبض لم يكن حقيقيا فهذا لا يعني قوله هو حر أنه صار حرا، لأنه خودع. نعم.
أحسن الله. فصل في أحكام المكاتب: يملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة.
المكاتب بمجرد ما أن يكاتب يصبح له نوع تصرف في أفعاله وفي ماله وفي كسبه. نعم.
أحسن لك. لأن الكتابة وضعت لتحصيل عتق، ولا يحصل عتق إلا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه. وفي بعض الآثار 9 أعشار الرزق في التجارة.
هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني: 9 أعشار رزق أمتي في التجارة. هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع أن أكثر أرزاق الناس من قبل التجارة، وأما الصناعات والزراعات ونحو ذلك فإنها أرزاق كفاف، أرزاق كفاف كما قال أهل الكويت، يقولون اللي على المعاش ما عاش، مقصودهم التجارة هي الطريق الصحيح. وهذا الحديث الصحيح أنه ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيح هذا لا يجوز لنا أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول في بعض الآثار لعله أن يكون موقوفا أو لعله أن يكون منقطعا عن بعض الصحابة أو التابعين. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وإنه لما ملك شراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانة بذمته يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، لأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور بخلاف العبد المأذون.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، لو أن العبد المكاتب استدان فإن الدين متعلقة بذمته هو دون ذمة سيده لأنه مكاتب. نعم.
أحسن الله. والنفقة على نفسه لأن هذا من أهم مصالحه ومملوكه وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه، لأن فيه مصلحة، لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر، فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر الجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو
يحابي. إيش يعني يحابي؟
محابة دفع
ها؟
يحابي دفع الشر ولا
لا؟ هو الصواب أو يجابي يعني من الإيجاب، من إيجاب القبول والرد في العقود. نعم. أو يرهن،
لأن المحاباة في معنى التبرع ذكره.
بمعنى إيش؟
التبرع.
لا أو يجابي من الإيجاب، يعني يوجب العقد، يوجب التبرع، هذا هو إيجاب وقبول. نعم.
أحسن الله. أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه. فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز، لأن المنع لحقه، فإذا أذن زال المانع.
يعني المكاتب له أحكام خاصة به من حيث تصرفه وكسبه وماله، وله قيد من حيث ما يتعلق ببعض أفعاله، فمثلا لا يجوز له أن يكفر الكفارات من ماله، ولا أن يسافر للجهاد لأنه لا زال عبدا مكاتبا، أو يتزوج بدون إذن المكاتب ونحو ذلك. هذه أحكام خاصة به حتى ينتهي من سراية العتق عليه كلا. نعم.
يعني كيف يا شيخ يزوج رقيقة؟
يعني إذا مثلا هو الآن كاتب سيده على نفسه، عرفت، وفي نفس الوقت قال وأشتري منك هذا العبد وسأدفع لك ثمنه، فصار الآن العبد له بشرط المكاتبة، فله أن يزوجه بإذن سيده الأول. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه.
هذه قضية مهمة الآن، لاحظ الآن، الولاء لمن؟ الولاء لمن؟ هل الولاء للمكاتب ولا الولاء لمن أعانه على العتق؟ الذي عليه جمهور العلماء أن الولاء لمن أعان على العتق، دفع المال، كما في حديث عائشة أنها قالت لبريرة: إن شئت عددت لهم المال نقدا ويكون ولاؤك لي، فذهبت وأخبرت أسيادها فقالوا: لا، ولاؤك لنا. فرجعت فقالت: إنهم يقولون ولاؤنا ولائي لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، أي لمن أعان على العتق. نعم.
شيخ كيف المسألة؟ الولاء على من أعتقه كالمكاتب؟
أي والولاء على من أعتقه المكاتب،
يعني وليس السيد.
وليس السيد. نعم.
صلى الله للسيد، لأن المكاتب كوكيله في ذلك، وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها، أي بعد كتابتها، يتبعها في العتق بالأداء والإبراء لا بإعتاقها، بدون أداء أو إبراء كما لو لم يكن مكاتبة، ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء لبطلان كتابة بموتها. ويصح شرط وطء مكاتبته نص عليه لبقاء أصل الملك، ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح، كما لو استثنى منفعة أخرى فنوطيها بلا شرط عزر إن علم التحريم الفعل ما لا يجوز له ولا حد عليه، لأنها مملوكته.
نعم.
يعني كاتب أمه ثم وطئها،
كيف؟
إذا كاتب أمه بغير شرط،
إذا كاتب أمة، لاحظ الآن، واشترط، قال: حتى تؤدي كل المال فلي أن أعطيك، فوافقت، فهذا شرط صحيح لازم.
نعم. إذا لم يشترط،
إذا لم يشترط ليس له، لأنه بمجرد المكاتبة تصبح هي تملك بضعه،
ما أولى من بعض المال يعني تملك.
نعم.
بعض المال،
لأن البضع أولى من بعض المال. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: ولزمه المهر ولو مطاوعة، لأنه وطأ شبهة، ولأنه عوض منفعتها فوجب لها، ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنا فيه. ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه، مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط.
لو رأى مالك مال من يتلفه، يعني أنت الحين تطالع تشوف واحد جاي قاعد يشخبط في سيارتك وأنت تطالع، لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه. ما يصير تقول أنت كنت تطالعني مالك شيء، طيب أنا طالعك بس ليش تتلف؟ نعم.
صلى الله عليك. ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه. وتصير ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم، ثم إن أدت عتقت وكسبها لها، وإلا فبموته بكونها أم ولد وما بيدها لورثته، كما لو أعتقها قبل موته. ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى، لقول أبي هريرة لعائشة رضي الله عنها: أني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، فأعينيني على كتابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها. متفق عليه. وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت، بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها. وتقاس الهبة والوصية نحوهما على البيع. ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش.
ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش. ها، يعني لو جاء إنسان مشتري وجهل أن هذا العبد مكاتب فاشتراه، بعدين قال له العبد: ترى أنا كاتبني سيدي، فالآن ماذا نفعل؟ إما أن يقول له: رد المكاتبة إلى الذي اشتريت منه وخذ مالك، أو لك الأرش. ما هو الأرش؟ هو الآن أصبح مكاتب عندك إذا قبلته، فأنت تأخذ النقص الذي يلحقك بمكاتبتي ويبقى مكاتبا عندك. نعم
شيخ، لك مكاتبة ما تسقط. المكاتبة ما تسقط.
ما شنو؟
المكاتبة ما تسقط.
ما تسقط؟
اي لانك بعت على
الشخص. نعم. لو ان السيد باع عبده المكاتب فرضي المشتري، عرفت، على ان يؤدي له ما بقي من الانجم، فهو العبد ينتقل اليه مع انجمه الباقي، ما في اشكال.
هذا عكس المدبر. مدبر.
احسنت، عكس المدبر. نعم.
احسن الله. وليس في القصة ما يدل على ان احسن الله. والمشتري جهل كتابة الرد. والمشتري جهل الكتابة الرد أو الأرش، لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه، قيمته بملكه نفعه كسبه. وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة، فلا تنفسخ بنقل الملك فيه، وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتق عليه في ملكه، ويعود قنا بعجزه عن أداء لقيامه مقام البائع، وصح وقفه، فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به.
طيب، كان ودي نخلص بس الظاهر ما يمدي، نقف على هذا، يبقى لنا درس آخر وبعدين ندخل في النكاح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.